الأزهري رحمه الله تعالى في تفسير قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال يا خالد الذي بجوار الأعمدة مقابل العمود تماما. قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره، فإن في ذلك الربح والفلاح والخيرات الكثيرة، وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره، فإن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس، فتقدمها على محبة الله، وبذلك الخسارة العظيمة. ولهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك أي يلهيه ماله وولده عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون. للسعادة الأبدية والنعيم المقيم، لأنهم آثروا ما يثنى على ما يبقى. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقوله: وأنفقوا مما رزقناكم، يدخل في هذا النفقات الواجبة من الزكاة والكفارات، ونفقة الزكوات أو نفقة الزوجات والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة كبذل المال، كلهم ينظرون إليها، أنا واقف حتى ينظر إلا البعض. قال: كبذل المال في جميع المصالح. وقال: مما رزقناكم، ليدل ذلك على أنه تعالى لم يكلف العباد من النفقة ما يعنتهم ويشق عليهم، بل أمرهم بإخراج جزء مما رزقهم ويسره ويسر أسبابه، فليشكر الذي أعطاهم بمواساة إخوانهم المحتاجين، وليبادروا بذلك. الموت الذي إذا جاء لم يكن العبد أن يأتي بمثقال ذرة من الخير. ولهذا قال: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول متحسرا على ما فرط في وقت الإمكان، سائلا الرجعة التي هي محال: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي لأتدارك ما فرطت به، فأصدق من مال ما به أنجو من العذاب وأستحق به جزيل الثواب وأكن من الصالحين. بأداء المأمورات كلها واجتناب المنهيات، ويدخل في هذا الحج وغيره. وهذا السؤال والتمني قد فات وقته ولا يمكن تداركه. ولهذا قال: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها المحتوم لها والله خبير بما تعملون، أي من خير وشر، فيجازيكم على ما علمه منكم من النيات والأعمال. طيب، في هذه الآية بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم، خص الله عز وجل أهل الإيمان، لأن أهل الكفر قصارت هذه طبيعتهم ودأبهم وحياتهم الدنيا، كما قال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. في رحمة الله بعباده المؤمنين الرحمة الخاصة، حيث سبحانه وتعالى حذرهم مما يلهيهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم. ومعنى لا تلهكم أي لا تشغلكم، كقوله سبحانه: ألهاكم التكاثر. فذكر سبحانه ذكر التكاثر ولم يذكر المتكاثر به، ليشمل جميع ما تكاثر به المتكاثرون. قال: ألهاكم التكاثر، ولم يذكر ما هذا التكاثر، ليشمل. فالدنيا له، قد قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله. فأخبر الله: انظر إلى استحقار الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالدنيا له كقوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وكم من الآيات والله عز وجل يحقر الدنيا، وكم من الأحاديث، ولا تجد آية في كتاب الله ولا حديثا من أحاديث رسول الله يأمر الله عز وجل بالمنافسة على الدنيا أبدا، لأن الرزق قد فرغ منه، فصار الناس يهرعون ويسارعون ويتنافسون على شيء قد فرغ منه، ونسوا ما من أجله خلقوا، وهي العبادة. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، ولذلك قال ابن مسعود: إذا رأيت يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس فأعلم، فرع لها سمعة، فأعلم إنما هو أمر تؤتمر به أو نهي تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. فخص الله هذين الأمرين لكثرة اشتغال الناس وحبهما لها لهذه الأمور، وإلا هناك من يلهو بمنصبه وبغير ذلك، وهذه أعظم ما يلتهي الإنسان به. وقد ذم الله المال في أكثر من آية: المال والبنون زينة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، وما أموالكم ولا أولادكم. فقال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عني مالية. وكم من الآيات في ذم المال. وقيل: سمي المال مالا لأنه يميل بقلب صاحبه، سمي المال مالا لأنه يميل بقلب صاحبه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يبيع دينه بعرض من الدنيا، في رواية قليل. فحب المال إذا زاحم القلب أو دخل في القلب مال بالعبد والعياذ بالله. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. والسؤال: ما المقصود بذكر الله هنا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، هل المقصود به الذكر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والحوقلة هذا فقط، أم هو أعم من ذلك؟ هات يا سمير. الجواب تكتبه الصلاه والحج وقراءه القران، واعم من ذلك الصلاه والحج وقراءه القران وذكر الله بالقلب واللسان. فاذا صار العبد والقلب مشغولا بالدنيا ثقلت لسانه عن ذكر الله، ثقلت لسانه عن ذكر الله. ولذلك قال ابن القيم: إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة. إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة. فإذا زهد العبد في الدنيا اطمأن قلبه وارتاح باله وهدأت جوارحه لما عند ربه سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس. قال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك. وفي قوله ذلك أي يلهي ماذا؟ ماله وولده عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومعنى هذه الآية: ومن يلهيه ماله وولده فهو الخسران الهالك، فهو الهالك. والخسارة تأتي بمعنى العذاب وتأتي بمعنى العقوبة وتأتي بمعنى الهلكة وتأتي بمعنى النقص وتأتي بمعنى الشر، وكلها معاني صحيحة من الخسارة. والخسارة أقسام. من هذه الخسارة: خسارة لمن مات كافرا فيصير خالدا مخلدا في جهنم ولم يتب، وخسارة لمن مات عاصيا فلم يغفر له فيطهر من ذنوبه ثم مآله إلى الجنة، وخسارة لمن مات عاصيا فغفر له ولكنه خسر في مراتب الجنان، في درجات الجنان. فأولئك هم الخاسرون أي الهالكون. وهذه أعظم الخسارة: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين الواضح الجلي الظاهر. وحين خص الله وحصر الخسارة بالآخرة، لأن خسارة الدنيا تهون، تخسر المال أو الولد، إنما الخسارة الحرمى والبلية الكبرى أن تخسر الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم قال سبحانه بعد ذلك: وأنفقوا. ثم قبل هذا في قوله لا تلهكم فيه دليل على أن المال والولد إن لم يشغروا عن ذكر الله فلا إثم له، بقوله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فبهذه الآية دليل على أن من لم يشغله ماله وولده عن ذكر الله فلا إثم عليه، إنما قيد الله إذا ألهاه عن ذكر الله، عن الصلاة، عن الحج، عن القرآن، فهذا هو الإثم. وإلا قد قال عليه الصلاة والسلام: تزوج الولود الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء، وفي رواية الأمم. وقال: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وقد كان من الصحابة من هو من كبار التجار. إنما يأثم العبد إذا ألهاه ماله وولده عن ذكر الله. ثم قال سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم. السؤال في قوله وأنفقوا مما رزقناكم، ما المقصود بالنفقة هنا؟ هل هي الواجبة أم المستحبة؟ ما المقصود بالنفقة هنا، الواجبة أم المستحبة؟ الجواب يشمل الواجبة والمستحبة. وأنفقوا يشمل النفقة الواجبة كالزكوات والمستحبة. فقد يقول قائل: كيف دخلت المستحبة في الأمر؟ أمر ماذا؟ في الاستحباب، وهذا سيمر معنا من الأوامر. هل كل أمر يدل على الوجوب أم لا؟ سيأتي. أرأيت لو أن رجلا قال سألك عن طريق مثلا المركز، فقلت له هذه طريق وهذه طريق فامشي هنا، هل هذا أمر يقتضي الوجوب؟ فإن لم يفعل هذا صار آثما. سيأتي هذه أقسام الأوامر إن شاء الله في بابه، حتى لا يشكل عليه كلما مر أمر قلت هذا واجب، لا، فسيأتي إن شاء الله. طيب، في هذه الآية أيضا دليل كما ذكر القرطبي، هكذا يا عبد الله أنت معي؟ قال القرطبي في هذه الآية دليل على تعجيل ماذا؟ على تعجيل إخراج الزكاة. وأنفقوا هي دليل على وجوب تعجيل أداء الزكاة. في تعجيل أو دليل على تعجيل أداء الزكاة من قوله ماذا؟ وأنفقوا. ثم بالآية التي بعدها من قبل ماذا؟ أن يأتي أحدكم الموت. وقال أهل العلم في هذه الآية كما ذكر القرطبي رحمه الله فيه دليل على تعجيل أداء الزكاة في وقتها، يعني هل هو على الفور أم على التراخي؟ بل على الفور. قال: وأنفقوا مما رزقناكم. وفي قوله مما رزقناكم أي من ما رزقناكم أدغمت فيها، وهنا من ماذا؟ تبعيرية. فلم يقل الله عز وجل أنفقوا ما رزقناكم، أي كل ما رزقناكم، فيه رحمة الله بعباده وأن الله عز وجل لا يحمل العبد ما لا طاقة له به، في يسر الشريعة. إنما قال وأنفقوا مما رزقناكم، ولكن من هذا الطيب، وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا تغمضوا واعلموا أن الله غني حميد. فالمقصود بهذا أن تنفق مما رزقك الله، لا تخرج من ذلك الرديء أو الذي لا تريده وأردت أن تخرج منه الزكاة، إنما الإنسان يخرج من الطيب. قال: وأنفقوا مما رزقناكم، أو مما رزقكم الله، مما رزقناكم في الاعتماد على الله. فإذا كان الله هو الرزاق فلا تخاف الجوع ولا الفقر ولا أي أمر من أمور الدنيا. فوا عجبا إذا وجد الخوف ودب في قلب طالب علم وصار يفكر بدنيا بأولاد، يفكر بزواج أنه ما عسى يعطيه ويترك العلم من أجل ذلك وهو طالب علم، مصيبة والله. إذا ضعف التوكل عند طالب العلم فماذا بعد هذا؟ فالإنسان يكون ثقته بالله، رزقكم في السماء وما تعلم، ما قال رزقكم بأيد فلان في السماء. قال: وأنفقوا مما رزقناكم. من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وفي قول من قبل أن يأتي أحدكم الموت أن يحضره الموت، يحضر الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت، أي حضره الموت، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب وفي هذه الآية رد على من يقول بالتناسخ، تناسخ الأرواح، أن العبد يموت إنما إذا مات انتقلت روحه إلى جسد آخر من الحيوانات أو غيره، وهذا عين الخطأ والفجور والضلال والكفر، لأنه تكذيب للقرآن. أخبر الله عز وجل بالموت في هذا الترهيب والتخويف للعبد أن الموت آت، فينبغي للعبد الاستعداد بالعمل والمبادرة إلى الأعمال الصالحة، ليس هذا خاصا في الصدقة في الإنفاق بل لأي عمل، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون، ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فإذا كان الإنسان يعرف ويعلم ويعتقد أن الموت آت، فكل ما هو آت قريب، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، ثم سيأتي إن شاء الله تتمة ما بقى من هذه السورة والمناسبة بينها وبين التي قبلها. إلهنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.